بزيادة الإيمان وثنينا بمعالجة الفقر، ولنا اليوم لقاء حول قضية تهم كل مسلم من حيث كونه مسلما، وهي قضية صارت قضية في هذه الأيام. إخوتي، أول آية نزلت من القرآن على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا ما لا يجهله أي مسلم، أن هذه الآيات، هذه الجملة من الآيات، هذه المجموعة من آيات سورة العلق، هي أول ما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ورغم أننا أمة بدأ كلام ربها ووحي ربها وأوامر ربها إليها بإقرأ، إلا أننا صرنا ومع شديد الأسف في عصر لم يعد الناس فيه يقرؤون. هذه قضية ينبغي أن نصل فيها إلى حلول، فأولادنا لم يعودوا يحبون القراءة، كفوا عن القراءة واستعاضوا بالتلفاز، بالكمبيوتر، بالكاسيت والسماع، بأشياء كثيرة غير القراءة، حتى أن الكتاب صار في البيت شيئا من الديكور لمن يحبون الحياة الكلاسيك، فقط ديكورات في شكل الكتب. أما وجود الكتب ككتب لها تأثير في حياتنا كمسلمين وتأثير في حياة أبنائنا، فهذا لم يعد له الأثر الواضح، ولم يعد الكتاب صاحب الهيمنة والسلطة في أي بيت إلا من رحم الله، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المرحومين. وهذا إنذار خطر، فنحن أمة ديننا دين العلم. قال الإمام البخاري في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل، قبل القول وقبل العمل العلم. وهذا العلم في ديننا يؤخذ بالتلقي. العلماء ماتوا ولكن كتبهم موجودة، مثلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليست القضية أبدا أن تسمع، وإنما أن تقرأ صحيح البخاري. ولي أن أتساءل، هل قرأت صحيح البخاري؟ هل قرأت صحيح مسلم عمرك؟ إنني أريد أن أبحث هذه الإشكالية، لماذا لا نقرأ؟ وأريد ابتداء أن أوضح في قضية القراءة أهمية القراءة في حفظ الدين. الكتب أبقى أيها الإخوة، هذا التلفاز تأثير مؤقت، صورة تغلق عنها، أما الكتاب في بيتك أظنه عن أبي داود رحمه الله، صاحب السنن أبو داود السجستاني، قال: من كان في بيته هذا الكتاب ففي بيته نبي يتكلم. كتاب السنن لأبي داود، 5000 حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث الأحكام مرتبة على الأبواب. هذا الكتاب كتاب أبي داود، أنت تعرفه؟ عمرك شفته؟ سنن أبي داود. هذه قضية ملحة، لابد أن يظل الكتاب. والكتاب هو الكتاب، معذرة أطلت في حضور أستاذين جليلين حبيبين إلى قلبي ابتداء، وصاحبا ماض معي أيضا، وهما من الرواد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي اللغة، في الكتب تحديدا، في الكتب تحديدا، معي الأستاذ الدكتور عبد الحميد الهنداوي. أهلا وسهلا يا دكتور.
أهلا،
شرفنا بحضرتك. أستاذ الدكتور عبد الحميد الهنداوي أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم بالقاهرة، وهو الآن أستاذ مشارك بكلية المعلمين في جامعة الطائف بالمملكة العربية السعودية. أهلا بك دكتور.
أهلا.
ومعي أيضا حبيبي الدكتور عبد الرحمن فودة.
الله يبارك فيك.
أهلا بك.
أهلا بحضرتك.
شرفنا بحضرتك.
أحسن الله إليك. نحن اللي شرفنا يعني.
الدكتور عبد الرحمن فودة أستاذ البلاغة بكلية دار العلوم أيضا القاهرة. بمناسبة دار العلوم، كان زمان كلمة درعمي دي حاجة كده عملاقة. هل الدنيا هبطت شوية في الدراعمة دكتور عبد الحميد؟
لا والله.
مازالوا.
لا زالت لدار العلوم يعني لها رونقها وبهاؤها في أي مكان في العالم. يعني في أي مكان نذهب إليه فنجد حفاوة للدراعمة وترحيب كبير يعني فضل تعالى.
ما شاء الله، جزاك الله خير. طيب طلبة الدرعمة اليومين دول طلبة دار العلوم. لا. بعد أن دخلها الكعب العالي. هل ما زال طلبة كلية دار علوم بترى بنفس الرونق اللي بيتكلم عنه الدكتور عبد الحميد، ان هم برضو يعني اصحاب اصول وتعمق في اللغة وكذا؟
لا للأسف الشديد. يعني دعني اقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمناسبة اننا يعني نتكلم عن القراءة والكتابة، فالحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
نعم.
الحمد لله القائل الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، والذي انزل يعني الكتاب على النبي عليه الصلاة والسلام ليخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد،
صلى الله.
والذي انزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، والذي أقسم بالقلم فقال سبحانه وتعالى نون والقلم وما يسطرون.
نعم.
وغير ذلك يعني من الآيات القرآنية الكريمة التي تحدثت عن الكتب وعن القراءة وعن العلم وعن القلم، آيات كثيرة لا تخفى على كثير من الناس. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم القائل قيدوا العلم، قالوا وما تقيدوا يا رسول الله؟ قال الكتاب أو الكتابة صلى الله عليه وسلم، يعني في تقييد العلم للخطيب البغدادي. والشيخ الألباني رحمة الله عليه يعني صححه والله
تعالى. طيب جيد.
اذا كان في حاجه فكروني، لان
لا 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 احنا يعني بنستفيد.
بارك الله فيك يا شيخنا، احسن الله اليك. الله. فالحقيقه سؤال حضرتك طبعا سؤال يعني ياتي على الجرح الغائر، لان دار العلوم الان بل وكليات اللغه في الازهر وفي كليات التربيه وكليات الاداب اقسام اللغه العربيه لم تعد كما كانت. يعني الخلل قد يكون ايضا في المناهج، وقد يكون يعني قدر كبير جدا يتحمله الأساتذة، لكن للأسف الشديد الأجيال المعاصرة الآن ليست يعني ليس عندها الاستعداد الكافي لتكون كأساتذته. يعني لا، الجيل الحالي ليس كأساتذته على الإطلاق.
هو السؤال ده ما كانش وارد معنا، بس خلينا نطرحه.
نعم.
ماشي دكتور حميد.
نعم.
وهو ان ليه هل السبب التربية والبيت، ولا السبب الغزو الثقافي والفكري الحاصل من الغرب، ان اولادنا زرع في اذهانهم وعقولهم انه مش عايز يطلع زي ابوه؟
نعم.
مش عايز يطلع زي اجداده. لا 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 لا، يعني في تقدم، الدنيا بتتغير، وهذه الطريقة جعلت اصول كثيرة وثوابت تتزلزل.
نعم.
فما السبب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وبعد. في الحقيقة اسباب عديدة متداخلة.
نعم.
منها التشويه الإعلامي له دور كبير لا يخفى على المشاهدين وعلى الناس جميعا. مسألة تشويه معلم اللغة العربية، تشويه المتكلم باللغة العربية، دايما اللي بيتكلم باللغة العربية مأزون يتحزلق معلم ويضحكوا وينكتوا في صورة يعني كاريكاتيرية. اللغة العربية لا تأتي إلا في هذه الصورة في الإعلام، تأتي في صورة يعني صورة منفرة. يعني حتى أنا
البيت دوره إيه في مواجهة
أذكر يا شيخ محمد، أنا كنت في الثانوية العامة، كنت من أوائل الثانوية العامة وتقدمت تحت إلحاح شديد. أنا لي رغبة في دار علوم، أدخلوني بعد إلحاح شديد، وجهوني لكلية إعلام الأهل والأصدقاء وكذا. فكرت في التحويل لدار علوم، فذهبت لأحاول لدار علوم، قالوا لي انت عايز تطلع يا ابني، انت من اوائل الثانوية العامة، عايز تطلع مأذون، عايز تطلع مدرس لغة عربية، عايز انت في كلية اعلام او سياسة واقتصاد هتطلع كذا سفير او. فالمقصد التربية
البيت،
البيت الحسبة المادية. الحسبة المادية.
هطلع مدرس. ويكسب كم؟
هطلع مدرس لغة عربية. ما فيش حد بياخد دروس في اللغة العربية. انا عايز ادخل اداب انجليزي او ادخل مش عارف تربية مش عارف ايه او رياضة او كذا. يعني دي ماشية وسوقها رائج. يعني بتحسب بطريقة مادية. مسألة النية والهدف مغيب. مسألة النية والهدف في طلب العلم مغيب. وهنا لازم يكون دور البيت المسلم.
البيت.
البيت المسلم والأسرة المسلمة اللي بنتكلم عليها.
ان انا اقول دور البيت بقى.
التربية.
اعادة هيمنة اللغة العربية على البيت.
المسألة محتاجة لمراجعة لماذا نتعلم. من الاصل. لماذا نتعلم. النهاردة يا ابني ذاكر عشان تاخد شهادة عشان تنفع نفسك. عشان تفتح بيت ومش عارف ايه. تجي لك حتى دي اصبحت ليس لها رواج. يعني هاخد الشهادة اعمل بها ايه. هتوظف. ما فيش وظائف. ما فيش تعيينات. ما فيش. حتى هذه اصبح ليس لها بريق. فاصبح الهدف ضعيف عند الطلاب. فضلا عن التنسيق الذي يوجه. يعني هو يريد زراعة يروح دار علوم. عايز دار علوم يروح زراعة. التنسيق.
طب دكتور عبد الرحمن يعني الوقتي احنا عايزين اللغة العربية ترجع لها عظمتها.
لا.
في عيون ولادنا وفي اذهانهم وفي عقولهم انهم يحبوا اللغة.
لا.
في البيت. البيت دوره ايه في
نعم البيت تأثير كبير جدا لكن لا يستقيم الظل والعود معوج وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه فإذا لم يكن رب البيت محبا للغة فاهما على الأقل من الممكن نوالدي لم يكن متعلما يعني لم ينل درجات عالية مثلا ولكنه دفعني إلى أن أتعلم دفعني إلى الكتاب يعني حفزني إلى أن أحفظ القرآن حفزني أيضا إلى أن أتعلم اللغة العربية وأن أتكلم بها ويعني يباهي بي وأنا صغير مثلا مع بعض الرفاق أو كذا تكلم باللغة أو حاول تقوم وتخطب في الناس شيء من التشجيع قد يعني لأن بعض الناس قد يقول أن والده غير متعلم إذا لن يغرس فيه حب التعلم لا أعتقد أن الدعاة الموجودين على الساحة
بيغرش.
وحضرتك من أبرزهم يعني آباؤنا جميعا غرسوا فينا هذا المعنى ولم يكونوا قد درسوا ولم يتعلموا ولم ينالوا الشهادة العليا لم يكونوا جامعين أو كذا ولكن تعلموا في مدرسة الحياة وفي مدرسة المسجد قبل كل شيء فدور المسجد مهم جدا وإذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص للأسف
الشديد يعني.
لا طبعا ضاربا فرب البيت إذا لم يكن معتدا للمسجد إذا لم يكن محبا لحضور دروس العلم إذا لم يكن محبا حتى للذهاب إلى صلاة الجمعة مبكرا هذه المعاني لن تدرك في
نفس عبد الرحمن ما أصلحنا في الدعوة مع بعض هنفضل لحد إمتى نقول إن الأب مش متربي فيطلع الواد مش متربي طب وبعدين
لا الآن الحمد لله الأمر فيه خير كثير يعني الآن آباء الجيل الحالي في الأربعينات مثلا شباب يعني نشأ بفضل الله في جو دعوي لكن المسألة محتاجة وقت المسألة تحتاج إلى وقت حتى يعود
يعني ده شايف الجيل الطالع أحسن من اللي فات
لا أقول أصلح ولا أقول أحسن إنما أنا أقول أنا في الأربعينيات مثلا أستطيع الآن أن أتفهم حال الأمة وحال الوضع بعد انتشار الفضائيات والعلم بعد انتشار وطبعا الكتب منتشرة منذ زمن بعيد لكن بعد انتشار النت وغير ذلك أو الشبكة العنكبوتية ونحوها كل هذه الأمور تساعد إلى أن يعني تغذى العقول بأن هناك مسؤولية كبرى ملقاة على عواتق يعني أولياء الأمور حتى يحركوا أبنائهم يعني نحو الهدف الأسمى هم يحركون نحو الحصول على 100% و105% و99% لكن حين يوجه الولد بعد ذلك يدخل إلى كلية كيف يكون قد حصل على 100% ولا يحسن أن يتكلم اللغة العربية
هي دي دكتور عبد الحميد أنا عايز أسأل السؤال ده تحديدا اللغة العربية في وسط أولادنا الوقتي أحسن ولا على أيامنا كانت أحسن
لا طبعا على أيام مش أيامنا
الأيام
اللي
قبل
أيامنا لا أنا يعني أذكر يعني ليس هذا على سبيل المفاخرة يعني في الحقيقة يوم أن تخرجت في دار العلوم ووجدت ترتيب الأول أنا حزنت والله أنا حزنت على حال اللغة العربية وقلت إذا كان مثلي هو الأول فاللغة العربية في خطر بالفعل أنا قلت هذا والله فكرت في هذا يعني لأني أعلم مستوى نفسي وأعلم درجة تحصيلي في وال يعني المواد التي درستها
في الكلية شيء من شعرك معاك يا دكتور أحمد
شعر بارد
في الحقيقة يعني أصابني هذا ب يعني وقفة
خوف
خوف على
اللغة.
على اللغة بالفعل. فالجيل ليس كالجيل الماضي، والكتابات والكتب والتراث يشهد بهذا. يعني ماذا
مهجور
لا يعني ماذا خلف الأساتذة المعاصرون، ماذا تركوا وماذا كتبوا، وماذا خلف الأساتذة الأوائل الذين
يعني جيل العباقرة أو العمالقة اللي يقولوا عليه ده، يعني خلاص يعني مش هنلاقي بعد كده مصطفى صادق الرفعي والعقاد والناس برضو في اللغة.
هناك
وأحمد شوقي وحافظ،
هناك فلتات يعني، وهناك يعني من يعني يحتزون ويسيرون على المنوال وعلى الطريق، لا يزال لا يزال الخير في الأمة إلى يوم
القيامة. يعني فعلا لما احنا لما جينا نتكلم عن الدعوة قلنا يعني ان في كل حاجة بدأت العملاقة تتقازم
طبعا،
يعني فعلا في كل حاجة، يعني في الفن في الكورة في مش عارف ايه كله بدأ الدنيا مفيش زي الأولانيين. لكن في الدين احنا نشهد ان رب لله سبحانه وتعالى ان الدين لا الدين محفوظ بحفظ الله،
واللغة العربية من اسباب حفظ الدين
يعني لا شك.
إننا نحن نزلنا ذي.
بس انا بفزع بتخض نعم. بفزع لما اجي اقرا جورنال الاقيه باللغه العاميه حاجه
ده من اسباب ضعف اللغه، الجرايد والصحافه من اسباب ضعف اللغه.
يعني نحن لسه نتكلم
عن بنقول لا زمان كان احمد زين وعبد القادر اسمه ايه والناس دول كانوا كتاب.
نعم
كانوا كتاب، كان لغه عربيه يعني، وكانوا المراجعين هناك في الجرايد كانوا كبار. فكانوا عمالقه يعني زي ما بقول كده. لكن لما نيجي ندور النهارده بقى هنلاقي زي احمد شاكر ومحمود شاكر برضو حتى في مسألة التحقيق. خلينا نجيب الموضوع على وجهه من الأول تاني بعد هذا المدخل المرتجل. إخوتي الكتاب له أهميته في حفظ الدين، بل وأستطيع أن أقول أن الكتاب له أثره في حياة المسلم. فكما ذكر الدكتور عبد الرحمن هذه النصوص التي تذكر الكتاب والقلم والكتابة والعلم، هذه كلها تقول لك أن قوام هذا الدين كتاب. كتاب إنني أريد أن أدخل بيوتكم وأنا الآن في بيوتكم على شاشاتكم أنتم، فلذلك أنا أتلفت على حوائطكم، أين المكتبة؟ أين المكتبة؟ فاسمحوا لي أن أوجه أول سؤال للدكتور عبد الحميد، أهمية الكتاب في حفظ الدين.
مسألة أهمية الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه مسألة يعني الحديث فيها يعني إما أن نستفيض ونطيل فيه ونتكلم
لا نختص
فيه، لكن الاختصار يكفي أن أنا أقول في ظل التقليص للدعوة في هذه الأيام، يعني وفي ظل يعني افتقاد المشايخ والدعاء في المساجد، يعني أصبح الكتاب له دور كبير جدا وله أهمية كبيرة جدا في الحقيقة. كما لفت حضرتك وفضيلتك ان الاعلام التلفاز لا يكفي للتربية، يعني انا اشاهد يعني كيف يشاهد المشاهدون يعني نحن نجلس في الحقيقة نجلس نشاهد، فالطفل يبكي، الولد كذا،
التليفون دخل الحمام،
التي تشاهد قد تنشغل بأمور خارجية. شوف الشيخ لابس ايه النهاردة، شوف والله هذه أشياء عم الشيخ بتحصل
الكتاب ما فيش كده
ما فيش الكلام ده، في مؤثرات خارجية بتشغل. فضلا أنا جالس بتفرج على التلفزيون وأنا حاطط رجل على رجل وماسك كوباية الشاي أو باكل أو واخد السندويتش معايا أو بتسلى باللب أو كذا، فين الخشوع، فين الهيبة، فين الوقار، فين الجلال اللي كان برئيس المسجد في جال ده مش موجود.
موضوع مختلف.
فالتربية عن طريق التلفاز ليست كافية إلا لمن يضع نفسه ويتقمص إن هو جالس في مسجد وكذا إلى آخره. لكن الكتاب أنا أعيش معه وأستغرق، يعني أنا حينما أمسك كتابا أنا أغيب عن الوجود ولا أشعر إلا بوجودي مع الكتاب. أحداث هذا الكتاب والحوارات الموجودة في هذا الكتاب وما يحكيه وأعيش في عالمه. يعني إذا كان ينقل لي أحداث التاريخ، أحداث الماضي، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وكذا، أنا أعيش في هذه الأحداث وأنتقل إليها بروحي وبقلبي. فهذا حضور. أنا أزعم وهذا يشاركني فيه كثير من علماء النفس وغيرهم أن تأثير القراءة والخيال يتحرك في القراءة أكثر من المشاهدة.
أكثر من المشاهدة.
أكثر من المشاهدة. يعني ولذلك العلماء الأدباء والنقاد تكلموا كثيرا عن أثر الصورة الفنية في الشعر وأنها تحرك الخيال وتؤثر في النفس وكذا وتوقظ الحس. لأن أنت تقرأ شعر مثلا امرئ القيس أو فلان أو تقرأ فتشعر الصور أمامك.
بيخوفوا الناس الوقت من كلمة امرئ القيس، امرؤ القيس، امرؤ القيس أو عنترة بن شداد أو ولكن إيه الكلام المجعلص ده.
ما طبعا
أنت شايف إنه كلام مجعلص. أنا لما بقرأ صراحة في المعلقات مثلا ولا غيرها حتى أنا يعني بلاحظ في ولادي كده عينيهم مستغربة شوية، لكن أنا الكلام ماشي معايا سهل مش
طبعا. يعني إلا يقرأ لغة القرآن ويعني
القرآن نزل باللسان العربي المبين الذي تكلم بها هؤلاء الشعراء.
الشعر الجاهلي أقرب فترة إلى القرآن، يعني القرآن نزل
هذا اللسان
ابان هذه الفترة، يعني نزل في جاهلية يصلح هذه الجاهلية، فنزل والناس يتكلمون بهذه اللغة فنزل بلغته.
نعم نعم. طب دكتور عبد الرحمن، يعني بعد أهمية الكتاب في حفظ الدين برضو لسه ما معالجناش الحتة دي.
يعني لولا أن للكتاب أهميته ما أرسل الله عز وجل الرسل بكتب.
بكتب.
ولكن لأهمية هذا المعنى أرسل الله عز وجل صحف إبراهيم، أنزل على إبراهيم صحفا، والتوراة على موسى، والزبور على داود، والإنجيل على عيسى، والقرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم.
كتب.
كتب. لو كانت يعني غير ذات قيمة لجعل بشارات الأنبياء على ألسنتهم.
وجعل من إيمانك أن تؤمن،
أن تؤمن بالكتب.
بالكتب.
يؤمنون بالله وملائكته وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه.
وكتبه.
من يعني أساسيات الإيمان وأركانه.
نعم.
فإذا أهمية الكتاب في حياة المسلم في 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 حفظ دينه أهمية أنزلها الله عز وجل سلفا وأكدها نبينا صلى الله عليه وسلم وعاشها الصحابة الكرام. وأهمية القراءة والكتابة، النبي عليه الصلاة والسلام يعني من إعجاز القرآن أنه نزل على نبي أمي
صلى الله عليه وسلم،
لكنه صلى الله عليه وسلم علم الآخرين حتى كان يرغب في أن يتعلموا لغات أخرى، كيف أمر زيد بن ثابت أن يتعلم فتعلم العبرية وتعلم السريانية، بل كان يجعل فكاك الأسير أن يعلم عشرة من المسلمين. إذن قيمة القراءة وقيمة الكتابة في حياة المسلم وفي حفظ دين الله عز وجل قيمة كبرى. لولا أهمية الكتب ما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام يعني رسائله إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى المقوقس وغيرهم كتب. وأرسل سليمان عليه السلام رسالة إلى بلقيس كذلك، وإني مرسل وأرسل إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي
وأتوني
مسلمين إلى آخره. فإذا هذه للكتاب أهميته، وعى الصحابة هذا المعنى
في حفظ
في حفظ الدين. جمعوا القرآن الكريم أولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن يكتب في اللخاف وفي الجريد وعلى الأحجار وغير ذلك في يعني ما تيسر لهم. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم جمعت هذه الصحف، جمعها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم جمع عثمان كل هذه المصاحف وجعلها مصحفا واحدا، المصحف الإمام أو مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك من بعدهم التابعون، وجاء سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وأمر بتدوين السنة فحفظت السنة، وجاء بعد ذلك البخاري فحفظ لنا هذا الكتاب الذي يقول عنه علماء الأمة إنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. ثم الإمام مسلم بن حجاج، وكذلك أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام مالك في الموطأ وأحمد في مسنده والدارمي في سننه وغير ذلك. حتى عصرنا الحديث بفضل الله تعالى تحفظ يعني أن يحفظ الدين كله تفسيرا وفقها وفهما، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تنقيحا إلى يعني هذا الوقت الذي نعيشه بفضل الله. هناك من يعني برزوا في علم الحديث وفهموا صحيحه من ضعيف إلى وكل هذا من حفظ الدين. إذن للكتاب قيمته الكبرى في حياتنا، وهذا أيضا وعاه سلف الأمة. ونرى مثلا الإمام الطبري حين يقول هيا بنا، يقول لتلاميذه هيا بنا نكتب التاريخ، قالوا يا إمام كيف، ما يستغرق، كم يستغرق؟ قال 4000 صفحة. قالوا هذا مما تطول فيه الأعمار. قال إن لله وإنا إليه راجعون. ماتت الهمم. يقول هذا وهو في القرن الرابع الهجري، ماتت الهمم. ثم شمر عن ساعد جده وبدأ يكتب التاريخ، ثم أيضا شرع في كتابة التفسير. لو أنه تقاعس كما تقاعسوا أو لو أنه تأخر او يعني سولت له نفسه شيئا من الخمول او الكسل
حين خذلوه.
ما راينا يعني تهذيب الاثار في 6 مجلدات ولا راينا تفسير الطبري 16 مجلد ولا تاريخه 11 مجلد ولا غير مما كتب.
انت كده بتخض الشباب اللي الشباب بيفزعوا لما تقول 16 مجلد
26 مجلد. انا ادعوه الى ان يعودوا ليروا ماثر اسلافهم ماثر علماء الامه
الذين. طب احنا عايزين نسال دلوقتي كيف تقرا دكتور عبد الحميد. الشباب النهارده لما يدي لهم كتاب ما بيعرفش يقرا. كيف تقرا؟
كيف يقرا يعني السؤال كيف يقرا القراءه نفسها؟ هي مشكله يعني مركبه. كيف يقرا هو بالفعل لا يستطيع ان يتهجا ولا يستطيع في من وصل الى هذا يعني احنا نفاجئ والدكتور عبد الرحمن
لا يحسنون قراءه فاتحه الكتاب.
دكتور عبد الرحمن
والله العظيم لا يحسنون
قراءه
لا معلش لا نحن نقول هذا لاننا نحبهم. نحن نقول هذا لاننا نحبهم.
انا كنت عند الدكتور عبد الحميد مره بزوره ووراني وراني اجابه هو انتقاها يبدو لتلاميذ عشان تبقى عيناته محتفظ بيها يعني العيال مش كاتبين الاولاد مع انهم في كانوا في اظن في ثانيه او ثالثه دراسه وفي
رابعه يا
شيخنا مش فعلا لقيت ان خط اطفال وكاتب اسئله زي ما هي ما تجاوبش على حاجه.
لا العجيب من النوادر وفي الحقيقه انا يعني في استحياء ان انا اقولها في اختبارات الشفوي السنه الرابعه اللي هيتخرج هيكون مدرس تربيه دينيه ولغه عربيه لابنائنا. انا في بعض هذه اللقاءات وبعض هذه الاختبارات يعني سالنا يعني كان معايا بعض الاساتذه فبنساله بنقول له يا ابني حافظ ايه من القران؟ مش حافظ حاجه يا ابني ولا سوره الاخلاص ولا سورة الخلق. قبليها قال له حافظ سورة تبت؟ قال له ما يعني قال له ما اعرفش
يعني ايه
تبت. قال له تعرف سورة تبت؟ قال له لا. سمعت عن سورة باسم ده؟ قال له لا. هذا حقيقة بالفعل. طيب انا قلت له طب يا ابني سمع لنا الفتح اقرأ لنا الفتح حافظ الفتحة؟ فهز راسه كده قلت له اقرأ لنا الفتح فقرأ بسم الله قل هو الله احد الله الصمد. قلت له يا ابني سورة الفتح قال انا هقرا
الله يكرمك رب العالمين. الكلام ده والله بيحبطنا.
هذا بالفعل هذا حقيقة
يعني ان ايه يعني عمل الدعوة اللي بقالنا 30 سنة ليل ونهار بننتحر فيه فين اثره بقى ونتيجته؟ لكن فين هو احنا جنب الجانب المظلم اللي بتقولوا عليه ده في خير
للاسف الشديد.
بلا شك في خير
للاسف الشديد يعني وانا اقول هذا وهذا حقيقة. اوائل دار العلوم الان في مش دار العلوم دار العلوم انا اضرب بها المثل لانها ارقى منارة للغة الان
للغة نعم.
يعني اوائل دار العلوم لا يستطيعون ان يقرأوا قراءة منضبطة قراءة مضبوطة بالشكل الصحيح وبالاعراب الصحيح والبنية الصحيحة. يعني انا ازعم لا يستطيع ذلك ان يقرأ 3 اسطر كاملة دون ان يخطئ. هذه مشكلة
كبيرة.
فهنا يعني السؤال التالي اذا كان لا يستطيع أن يقرأ قراءة صحيحة منضبطة كيف يفهم؟ وأنا أريد أن ألفت النظر هنا لهذه القضية. كثير من الشباب وكثير من الطلاب يستهزئون أو يسخرون من مسألة النحو والإعراب وأضحك. وأنا أضرب له مثل بسيط. يعني أنا دخلت أصلي المغرب أو العشاء خلف قارئ فقرأ وإذ ابتلى إبراهيم ربه وإذ ابتلى إبراهيم ربه
اتقلبت بقى
يعني أصبت صاعقة. فبعد الصلاة قلت له مين ابتلى مين؟ فهو مش فاهم الموضوع. إذ ابتلى إبراهيم ربه رب
فاعل
مرفوع اهو
وإبراهيم
مفعول به مقدم فهو قال إذ ابتلى إبراهيم رب يبقى إبراهيم هو اللي ابتلى ربنا
إنه حفظ بتلقي من نفسه
ممكن يفهم خطأ. كيف يفهم قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ بعض العوام يقول لي يستشهد الآية لما يجي يتكلم بفضل العلم يبقى ربنا بيخاف من العلماء. ده ربنا بيخاف من العلماء ده بفضل العلم ازاي يا عم؟ يقول لك انما يخشى الله. فبقول انما يخشى الله يا لفظ الجلاله يعني منصوب
لفظ الجلاله
مفعول مقدم خد بالك يعني كانه يقول ان الذي يخشى الله من العباد هم العلماء وهذه فيها تخصيص وفيها اسلوب بليغ
يعني حضرتك الفهم مبني على
ايوه كيف تفهم؟ مش هيفهم اذا انت اهملت النحو واهملت الصرف. طب الصرف يعني كيف افرق بين اسم الفاعل واسم المفعول؟ يعني احنا بنقول احنا عايزين مستخرج رسمي لو انت تقدر تقول مستخرج رسمي يختلف المعنى. مستخرج ده اسم فاعل مستخرج اسم مفعول كيف تفرق بين هذه الاشياء؟ كثير ممن يقرأ من الطلاب يقرأ لا يفرق بين اسم الفاعل اسم المفعول اسم المرة اسم الهيئة صيغ المبالغة الأفعال المطاوعة الماضي كل هذا لا يفرق بينه فيأتي الكلام فلذلك لا يفهم دقائق هذه اللغة دقائق هذه اللغة وفهم اللغة مبني على التفريق بين هذه البنى الصرفية معرفة الإعراب.
فإحنا محتاجين البيت يقوم بالمهمة دي ولا هنعمل ايه؟ يعني انا بدور على حل النهاردة.
شيخنا اسمح لي هي منظومة. الحل؟
نعم.
البيت طبعا رقم واحد.
الاول.
البيت رقم واحد. الائمة في المساجد والعلماء والدعاء. وطبعا انا اناشد الدعاء ان يتكلموا الفصحى السهلة. ونستخدم العامية حين يقتضي الكلام.
نعم.
يعني انت قاعد كده ليه زي ما حضرتك بتقول لنا ماشي دي مطلوبة بتوقظني.
نعم.
واقوم انت نايم. يا حلاوتك يا اخويا ما تصليش على النبي عليه الصلاه والسلام هذه الكلمات مطلوبه مطلوبه بالفعل يعني في ثنايا حوار لا سيما اذا طال الحوار حضرتك مثلا بتتكلم في ساعه ونص او كده فده مطلوب لكن اللغه العربيه السهله نحن لا نريد ان نقول ترائبها مصقوله كالسجنجلي وكلام من هذا القبيل بتاع امرئ القيس او غيره وانما نريد ان نبين او ان نقدم لغه عربيه سهله لا مانع ان تطعم ببعض الكلمات العاميه اذا اقتضى السياق هذا يرقى بذوق
لا انا يعني اذا كان حد يستدل بي على الكلام في
لا لا انا مش بقول حضرتك
لا انا عايز اقول بس اوضح برضو وجهه نظري وان هيتموني انتهيته فان انا بعتبر نفسي مرحله يعني انا بخاطب فئه من العوام الناس اللي قاعدين انا بقول انا عارف انا بخاطب مين وانا بكلم مين بقول لهم ايه يقول كده ممكن حديث واحد او قضيه واحده يعالجها الشيخ ابو اسحاق الحويني ويعالجها الشيخ محمد حسان ويعالجها بس كل واحد بيكلم فئه وطائفه من المخاطبين الطائفه اللي انا بخاطبها دي اللي هو الناس الست الغلبان اللي قاعده في البيت والراجل العامل هم دول
معظم الناس
خدت بالك
دول معظم
الناس انا بقول ان انا بكلمهم بالعاميه الان بس دي مرحله انه ينتقل ويرتقي بعد كده الى اللغه الفصحى يعني لما كنا بنوصف النبي صلى الله عليه وسلم في فضفضه الحلقه اللي فاتت بنتكلم عن الكلام عالي يعني كان في عنقه سطع طول لم تعبه نجله ونقول يعني كرش وبطن لا وهكذا يعني فتراك ازاي هي مرحله بننتقل بالناس
لا في التوضيح لا شك ان هذا مطلوب يعني حتى ابسط او يسر واقول كلمات عاميه يعني حتى من الكلمات الدارجه اذا اقتضى الامر يعني النبي عليه الصلاه والسلام بين حتى سيدنا ابو هريره لما دفعه سيدنا عمر ذات مرة يقول فخررت لستي وهذا ذكر مثلا لما يستهجن لكن ذكر لأهميته في السياق والنبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من موطن تكلم بمثل هذه الكلمات لبيان أو لأن الحاجة دعت إلى ذلك فأنا أقول ابتداء البيت والمسجد والمدرسة والجامعة طبعا بالتبع والإعلام ولا نقلل أبدا من الفضائيات و يعني دور يعني يمكن شيخنا ما يقصدش الشيخ عبد الحميد انه الناس ما بتقراش عشان بتشوف وما بتشوفش كويس عشان مساله الكتاب فقط يعني هو يريد ان يقول ان الكتاب له اهميته لاني حين اعكف على الكتاب ويعني اعمق النظر فيه فافيد منه كثيرا لاني اخلو بالكتاب وخير جليس في الزمان كتاب تخلو به يعني ان خانك الاصحاب لا مفشيا سرا اذا استودعته وتنال منه حكمة وصواب فيعني الكتاب له قيمته لكن أيضا البرامج الهادفة البرامج العلمية في بعض القنوات يستفيد منها كثير من الناس وأعرف وناس اللي يقولون أنا بعمل الواجب بتاع الشيخ محمد بحضرتك كنت مثلا بتشرح في المدارج أو كذا أنا بسمع فلان الشيخ فلان وبعمل كذا أو يسأل لي سائل ويقول لي أصل الشيخ محمد مثلا في المجد العلمية بيسأل سؤال كذا فإذن في ناس بتتلقى هناك وناس يتلقون ويكتبون ويعني ويذاكرون كذلك فهذه المنظومة مع الإعلام بقى يعني للأسف الشديد بالدراما التي تقدم المسلسلات والأفلام وكذا وأستاذ حمام نحن الزغليل وما إلى ذلك وضع المدرس في المدرسة انه يعطي مدرس اللغه العربيه الحصص الاخيره والاولاد يتثاءبون ومثقلون بعد اللعب في الفسحه وكذا فيمل طريقه التدريس المنهج انا اقسم لك بالله عندي مناهج في ابني في الازهر اولى اعدادي انا لا احسن فهمها كلام مكتوب يعني من قديم ويقدم الان بهذه الطريقه كما هو دون تبسيط ودون تيسير سواء في العقيده سواء في الفقه سواء في اللغه والاولاد لا يحسنون فأنا أبسط له المدرس غير معد إذا هي منظومة نحن بين قوسين شيخنا الحبيب لا نسود الصورة وإنما نضع أيدينا على الجرح ونقول هذا إنذار خطأ
نضع أيدينا على الجرح ونضع الحل
هذا إنذار خطأ
نعم
الحل في العودة هذه العودة التي تتمثل
أنا شايف إن البداية من البيت الأب والأم. البيت بس حتى لو كان الأب ما هواش رجل لغوي ناجح.
نعم.
لو ما كانتش الأم ست جامعية وإنما أم من عوام الناس برضو من البسطاء ولكن يستطيعوا أن يحببوا اللغة إلى هؤلاء الأولاد.
من النماذج المشرقة يا شيخنا أمهات كثيرات سواء متعلمات علم غير شرعي أو غير متعلمات يدفعن أولادهن دفعا الآن إلى المساجد وإلى الكتاب وإلى المدارس الأزهرية ونحو ذلك. وده شيء يعني أنا أقول هذا هو الخير أن الرغبة موجودة عند الناس.
لكن العيال ضعاف برضه.
لكن لا شك.
إيه السبب دكتور أحمد؟ الأولاد دول ما زال فيهم ضعف ضعفهم ضعف رغبة.
والله مزاحمة المزاحمة الشديدة. يعني النهاردة الطفل ليس متفرغا للعلم. يعني أنا أذكر يعني أنا لازلت أذكر ذكريات من الطفولة. كان والدي رحمه الله وأنا في سن الرابعة والخامسة. تخيل أذكر هذه المشاهد. وكان يعمل نجارا لكن يحفظ القرآن.
الله يرحمه.
وكان يأتي في المساء يفرغ لي ساعة أو بعض الوقت أجلس. وما كان عندنا كهرباء الطرابيزه الصغيره كده والمصباح اللي هو 5 أو 10 ويمسك يدي وزارع زرع كتب كتب. لا زلت اذكر ذلك.
كتاب معلم القراءه
لا تمحى.
معلم مشهور
لا تمحى. وبعد ذلك جزء عامه وحفظني فيه. اذكر مشاهد وانا جالس. كان عندنا كنت في الدور الاول واجلس
على بلدكم. ايه يا دكتور احمد؟
لا انا كنت في باب الشعريه في
الشعريه
اجلس في الدور الاول وعلى الشباك نافذه ولي يعني قوائم حديد كده واخرج ساقايا الرفيعتين من النافذه وامسك الجزء يعني وادلي
سبحان الله
واحفظ.
كانت متعه.
احفظ المقرر اللي والدي كلفني به ويكفيني من متعه اللعب ان اشاهد الاطفال وهم يلعبون.
الله اكبر. ما شاء الله. انت كنت طيب قوي دكتور حضرتك.
فكان ليه ياتي والدي في المساء ماذا حفظت؟ فيسمعني ويكلفني بالصوره الثانيه. فنعمه كبيره.
نعمه كبيره.
ده غير موجود.
انت كنت ايش قهوه بتاعتك يا دكتور
حضرتك؟ انا كنت احب اللعب لكن اسال الله عز وجل ان يطيل بقاء والدي وان يحسن عمله ويبارك فيه وفي امي.
امين.
كلاهما كان يدفعانني دفعا بفضل الله تعالى الى حفظ القرآن والى القراءة. وبرضو لمبة نمرة 5 ولمبة نمرة 10 دي عشان الناس تعرف. اللمبة اللي هي تقاد توقد بالجاز او الكيروسين. اي والله.
الناس عارفين لمبة الجاز.
في الان ما يعرفوش.
ما يعرفوش.
طبعا الناس اللي عندها فضائيات اكثرهم ما يعرفوش يعني لمبة الجاز يعني.
نمرة 5 ونمرة 10.
انما انا كنت يعني.
نمرة 10 دي كانت تتعرف يعني.
ده حاجة كبيرة. يتنور المكان قوي. وكنا نذاكر عليها.
والله.
يعني نذاكر عليه. يعني مسألة حفظ القرآن مسألة أن أنا أذكر أن والدي
ما كانش عندكم كلوب؟
لا ده يعني جه متأخر قوي ده يعني بعد ربنا موسع علينا يعني. فكان يسمع لي والدي. أنا كنت بروح الكتاب الصبح والمدرسة بعد الظهر ويعني يسمع لي والدي بعد أيام كده كل كم يوم يعني يسمع لي. فإذا يعني لم أوفق للسماع يبقى ما فيش فسحة ما فيش خروج.
أنا مبسوط إن أنتوا الاثنين اتكلمتوا عن آبائكم وأنا أتكلم عن أمي.
لا.
إن اللي كانت بتحملني فعلا وأنا عندي 3 سنوات تشيلني على كتفها وتوديني عند الشيخ محمود طلبة الله يرحمه في المعتمدية. وكان الشيخ ميزته إن هو العيال ما بيقعدوش على الأرض بيقعدوا على فل بتاع النخيل.
نعم.
يعني النخله
الدكه كانها الفلق نخله.
فلق لا مش كانها هي كده. يعني الفلق محطوط على طوبتين من تحت وقاعدين على على فلق نخله وكان يحفظنا. وترجع امي تلاقيني نمت بقى في حجر زوجه الشيخ الله يرحمهم اجمعين. عفوا. وكانت اهتمام امي بالامر كان اكثر من ابي.
نعم.
يعني في الفتره دي فتره 3 سنين يعني حتى والدي كان يقول سيبيه يلعب.
لا انا
نسيت 3 سنين أو 4 سنين.
سنة
بس انا برضو يعني يبدو ان يعني بس انا مش فاكر يعني بس يبدو ان ما كانش عندي هوايه اللعب قوي زي الدكتور عبد الحميد كده.
بس انا اعرف ان حضرتك لعيب.
ربنا يعفو عنا. بس شايف ايه ان احنا عايزين نسوق للناس الان ان البيت ان الام تحمل ابنها حملا وان بالترغيب والترهيب وان الاب فعلا يتابع.
عملت الواجب ما عملتش الواجب هات الواجب اشوفه معاك.
يعني
حتى لو ما بيعرفش يقرا
يعني انا امي ما بتعرفش تقرا وتكتب. ومع ذلك كانت فعلا تقعد معانا على الطبليه واللمبه نمبر 10 وانا واخواتي انا ليا 3 اشقاء ذكور قاعدين وهي مش عارفه احنا بنعمل ايه. وريني انت عملت ايه وتتخض. انا حاضر.
شاهدت في قناه الفجر يا شيخنا طفل معاق يحفظ القرآن، هو أخوه. فالأب كان بيحكي وكان يعزو الفضل للأم. يقول كان يذكر أن الولدين اسمهم تقريبا محمد وأحمد، كان هما الاثنين عندهم مسابقة وتسميع وامتحان في نفس الوقت. فيقول الأم كانت تسمع لهذا الولد، كان يحفظ 27 جزء وهذا 20 جزء، فكانت تسمع في اليوم الواحد أكثر من 27 جزء.
سبحان الله.
فيقول كانت تمكث حوالي 16 أو 17 ساعة
تسمع للأولاد.
تسمع للأولاد.
هم الوقت يطلعوا علينا الأخوات يقول لك هنطبخ إمتى ونغسل إمتى وننشر إمتى.
شوف اللي.
همة.
نعم.
هي كانت بتطبخ وتوكلهم برضه. نعم.
وانا
يعني
جاي
ايه مانع ان انا الام واقفه على البوتاجاز والولد بيسمع جنبيها.
نعم.
ايه المشكله يعني؟ ان هي بتغسل في الغساله. نعم. بتحط وتشيل وتعمل والولد بيسمع قاعد في الارض بيسمع جنبيها وتطرطش عليه، مفيش مشكله خالص، مفيش مانع. يعني هي بس المطلوبه همه ان يكون عندنا هذا الهم، يعني هذا ما اريد ان انصح به البيوت، ان يبقى همنا ان الولد ده يطلع بيفهم، يطلع عالم، يطلع في اللغة العربية بيفهم اللغة، حتى لو كان مهندس أو دكتور أو تاجر أو غيره، بس في اللغة العربية يبقى متميز. طيب احنا برضو عايز ننتقل نقلة بعد إذنكم في الحمد لله رب العالمين. دكتور عبد الحميد هندافع عنه تاني، إن لم يرد إن هو يقول إن التلفزيون ملوش لازمة، بالعكس.
لا طبعا،
ده القنوات الدينية عملت بفضل الله صحوة ونهضة ملحوظة.
نعم.
في الشارع
بلا شك،
في رجل الشارع. فلو واحد النهاردة شاب، وده السؤال اللي بيجينا دايما كتير، التزم، كان ماشي مع بناته وبيسمع أغاني
على غير الهدي يعني،
ما بيصليش وساب كل ده وبدأ يتجه للمسجد وللدين ويحب ربنا.
نعم.
كيف يختار الكتاب؟
سؤال مجالية. هي مسألة اختيار الكتاب في الحقيقة تحتاج إلى يعني توجيه. ما ينفعش هو في البداية أن يختار الكتاب بنفسه،
أو إن أنا أقول كلام عام الوقت.
لابد أن يكون له موجه.
لازم شيخ.
لابد من شيخ، لأن هذه هي الآفة العظمى. يعني الشاب أو ممكن يتجول في المعرض، في يتجول على الطرقات، يجد هذه قصة يأخذها يقرأ، وتجد من يتكلم عن الهوايات يقول أنا أهوى قراءة القصص البوليسية، قراءة القصص الرومانسية، قراءة المغامرات،
مجلات
إلى آخره. ليس المهم أن تقرأ أي قراءة، ولكن المهم أن تكون القراءة مفيدة.
أين؟
يعني ليست القضية أن تقرأ، والمسألة الآن التوجيه والإلحاح. اقرأ والقراءة يعني مفتوحة. اقرأ ما يفيد. ما في، انت ممكن تقرا كفر والعياذ بالله، او تقرا فسق، او تقرا ما يفسد عقيدتك او يفسد يعني اخلاقك. لا، انتقي. فكيف انتقي؟ انا لا اعرف شيء، فلا بد ان يكون لي موجه. اسال شيخ اثق به، معلم اثق به، استاذ اثق به، ماذا اقرا، واصف لي المرحله التي انا فيها، وماذا قرات من قبل، او انا في بدايه الطريق للقراءه، انا لم اقرا شيئا من قبل، ماذا اقرا شيخ محمد في العقيده؟ هذا سؤال. انا في بدايه الطريق باي كتاب ابدا في العقيده؟ يسال، ابدا يا ابني بكتاب كذا، كتاب مفيد، تدرج خطوات، قرات كذا وكذا، ماذا اقرا؟ اقرا معارج القبول، كتاب مهم ومفيد ومليء بالنصوص. طيب انا قرات معارج القبول، ماذا اقرا؟ العقيده الطحاويه مثلا.
يا لوحده
اي مهمه، دي نقطه، هذه نقطه مهمه ومفيده جدا، ويعني يعني مشكله يعني، وفيها مدارس. وفيها مدارس. فيعني في الحقيقة هي مشكلة معضلة. لما نيجي نقول للشاب أو للقارئ لا تقرأ وحدك. أقرأ فين يا عم الشيخ؟ أو أقرأ عني. أقرأ على شيخ. فين الشيخ الفاضي؟ فين الشيخ اللي فاضي؟ أقرأ
عليه. ما أنت مدوش على محمد حسن وإسحاق الحميني. الشيخ بتاع المسجد اللي جنبيك.
ما هل هو مؤهل؟ ما دي القضية.
يؤهل.
هو أنا توصلت هنا الحل وسط.
كويس.
يعني بيجي لي كان شباب عايزين نقرا، وعايزين نقرا على ديك، وعايزين ناخد منهج ونمشي في القراءه وكذا وبتاع. طب ما عنديش وقت. فاجي اقول له طب اقول لك على حاجه، ابدا اقرا مثلا كتاب كذا، وقدامك اسبوعين من الان، اقرا الفصل الاول، الفصل الثاني كذا، وتعال لي بعد اسبوعين قول لي فهمت ايه، وقول لي انت مش فاهم ايه.
جميل.
فيجي لي بعد اسبوعين انا ما فهمت كذا كذا كذا، وما فهمتش كذا كذا كذا، ويسال فيما لا يفهمه، وانا اساله في الأشياء التي أظن أنها التي أظن أنها ملبسة أو مضحضة أو مزلة. يعني في أشياء في كل كتاب.
أنا عايز أقول إيه، في ثنايا المساجد والمناطق
لا يزال هناك خير
موجود يا علماء، موجود لازم هو يقول كده. بس هو أحيانا الشباب بيعقد نفسه أو يتعب نفسه في البحث عن المشهورين يعني لكن فعلا في المساجد، في كل مسجد لن يخلو.
لكن المشكلة دي قائمة يا شيخ، إن مسألة إن يجد من يلتزم معه. يعني أنا كنت قديما كنت ألتزم مع طلبة العلم بدروس في المسجد، فكنت أبدأ يعني تكون الحلقة في الأول فيها 30 أو 50 طالب علم، يصفصفوا في الآخر على 3.
جميل بس ينفعوا التلاتة؟ معلش أنا هرجع حتى ورا شوية بعد إذنك يا دكتور عبد الحميد مع دكتور عبد الرحمن. أطفالنا أخليهم يقروا ميكي وسمير وماجد والمجلات دي ولا لأ؟
أنا الحقيقة يعني أود أن أقول أني قرأت ميكي وسمير وتنتان والمغامرات والكلام ده كله وأنا في سنة أولى ابتدائي. أنا كنت أقرأ يعني الجريدة في صباح كل يوم في المدرسة، يمسكها لي أحد الأساتذة وأنا قصير كده وينزل لي الميكروفون حتى يعني يصل صوتي للطلاب أو للتلاميذ. قرأت ولا مانع أن يقرأ الإنسان طالما أنه ليس هناك محظور.
يبقى عايزين بس
أنا لابد هذا الكلام بنوجهه لأولياء الأمور
للأباء
وللأباء وللأمهات على وجه الخصوص.
أشوف ولادي يقروا إيه؟
ماذا يعني لماذا نقرأ؟ خلاص يعني طبعا عشان ننهض بأنفسنا ونعرف إن يعني وصلنا إلى فهم دين الله عز وجل ينبغي أن يكون عن طريق التعلم، والقراءة وسيلة من هذه الوسائل، والكتاب وسيلة من أبرز وأهم الوسائل. ماذا أقرأ؟ ماذا أقدم لابني؟ ماذا أقدم لابنتي؟ هذا هو المطلوب. وهذه مسألة يعني على عاتق حضرتك والإخوة الدعاة في سائر القنوات وكذا، منهج نضعه للجماهير، اقرأوا كذا وأقرئوا أبنائكم وبناتكم كذا وكذا وكذا. بلاش نخليهم مثلا يقرأوا الشيء الفلاني حتى لا يؤثر عليهم في هذه المرحلة. يعني ده له مرحلة ودول. أنا الحقيقة لست ضد قراءة أي شيء يعني، لكن إذا أسست نفسي أو تأسس ولدي التأسيس الأمثل لا حرج بعد ذلك أن يقرأ حيث لا يضم. إنما يهتدي،
لا يفتن،
لا يفتن في شيء، لا يفتن في سواء عقيدة سواء في ذكر أو فتنة.
الحمد لله أنا عندي أولاد، في أولاد صغيرين كده في رابعة ابتدائي، بس كلامنا كان من سنتين، كانوا في تانية ابتدائي وثالثة ابتدائي، فجبت لهم مقامات الحريري وكليلة ودمنة.
جميل.
وقلت يعني إيه اقروا، معلش ما لا ما ما يعني ما فرحوش بيه.
نعم.
الفرح صعب الكافي
صعب. لأن الأسلوب طبعا أسلوب المقامات الحريري الكبار لا يفهمونه كما ينبغي. إنما كليلة ودمنة لو بسطت لهم لا ده انا اعمله برنامج يعني مقامات الحريري ده، هنزل يعني في رائق الشهد اخد منه بعض المقامات واقدمها للناس.
جميلة
انها جميله جدا ورائعه وفيها علم غزير ويعني وبيان وبلاغه.
وانا جبت المقامات الحريري، ما زال كل واحد عنده نسخه من مقامات الحريري وكليله ودمنه. هم مستغرقين في كليله ودمنه شويه وناسين مقامات الحريري.
هو شيخنا نود
مع ان انا جايب لهم نسخه مشكله كامله التشكيل يعني كل الحروف مشكله.
الاطفال الصغار يعني يفرحون بالصورة الجميلة بالورق الناعم، يعني إذا كان هناك صورة غير مخالفة للشرع تقدم هذه الصورة يعني تحسن أو تجعل الولد يعني عنده رغبة في أن يقرأ. والآن بعض هذه الكتب موجودة على اسطوانات، فإذا قدمت مقروءة. هذه مقروءة
ولا يعني مكتوبة؟
لا مقروءة أو مكتوبة.
أنا يعني لا
أنا أقول بس من يعني فقط من باب الترغيب.
نعم.
فالأهمية أو المسألة على عاتق الأباء والأمهات بالدرجة الأولى في تقديم النافع للأبناء والبنات وكل ما يتناسب مع كل مرحلة. وأنا لا أقول لأحد أخواننا الحقيقة الكلام ده يعني يوجه، لأن اللي بيستمع إلينا الآن إخوة على الطريق وإخوة لسه. فالإخوة اللي على الطريق للأسف أيضا لا يصبرون يا شيخنا حضرتك في منطلقات أدب العلم، أدب طلب العلم، الكتاب الجميل اللي حضرتك عملته فيه قوائم بكل الفروع الخاصة سواء في الفقه، في التفسير، في السيرة، في الحديث، في اللغة إلى آخره. هات أي أخ بقى من الإخوة الذين يحضرون ويستمعون وكذا
مشي في المنهج ده
يعني 20-30 صفحة ومع السلام. حتى لو قلت له اقرأ فقه السنة أو تمام منا فقه السنة يعني باب الصلاة وباب الصيام وكده كفاية، نتكلم نسأله سؤالا في الزكاة أو في الحج أو لسه ما خلصوش، لكنه يقول أنا قرأت فقه السنة. وإذا قرأ باب في البخاري يقول لك قرأت البخاري، وإذا قرأ كذا لا قرأت دي يعني استوعبت يعني فهمت يعني استقريته. يعني أنا أعجب لعالم جليل مثلا مثل الشيخ طاهر بن عاشور رحمة الله عليه، كان عملت الدكتوراه عنه في البلاغة القرآنية في تفسيره التحرير والتنوير، يقول استقريت الشعر العربي كله.
الشعر العربي
الشعر العربي والشيخ شاكر لحضرتك برضه كنت تنوه بفضيله يعني فضله يعني قال انا اعدت قراءه الشعر العربي كله وقراءه كتب علم الكلام وقراءه كتب التفسير. الشيخ شاكر انا ذهبت بيته رحمه الله عليه البيت كله مكتبه
كله مكتبه
كل اركانه وما من كتاب الا وعليه تعليق
في الطرقه
في المدخل يعني يمكن البلكونه بس اللي ما فيهاش كتب وفيها دولاب لكن لا مش كتب معرضه للهواء او
سبحان الله
ما يعني لا يخلو مكان في البيت من كتب.
عشان كده انا عايز اسال في نهايه الحلقه بعد اذن الدكتور والدكتور شرفتونا وسعدنا بكم ولازم نكمل ان شاء الله تعالى. انا ارى ان القضيه ملحه اكثر مما نتكلم الان ومحتاجه حلول عمليه وبسيطه واضحه. لكن انا انصح الان يعني الاباء والامهات البيوت ان يكون في البيت كتب.
نعم
دي البداية ولن تخسر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يصل إلى الميت بعد وفاته أو علما ورثه. أنا عايز أسيب لأولادي في الميراث كتب كتب يرثونها حتى لو أنا ما قريتش فيه. يقول لك أنا جايب الكتاب بس وما قريتش فيه حط. أنا كون أن أولادي في سن الطفولة يفتح عينيه يلاقي كتب في البيت هذا وضع مثير للقراءة.
يشب على حبها
انه يشوفني وانا قاعد انا اقرا انا وامه في كتاب. احنا عنت لنا مساله واحنا بنتكلم شيخ في الفضائيات بيتكلم وقال حاجه طب هات لنا كتاب التفسير كده نشوف الايه اللي قالها دي. هل في بيتك تفسير الطبري تفسير القرطبي تفسير ابن كثير تفسير الجلالين؟ هل في بيتك
زبده التفاسير
زبده التفاسير بتاع الشيخ احمد شاكر
بتاع الشيخ محمد الاشقر محمد سليمان
الاشقر الشيخ سليمان الاشقر؟ نعم هو عمده التفسير ابن كثير. انا عايز اصل لتفسير سعدي
مثلا
مجلد
الكريم. تيسير الكريم
تيسير الكريم الرحمن
رياض الصالحين قبل الكلام
احنا بنتكلم عن التفاسير دي كلها وان ننتقل الى السنه. هل في بيتك صحيح البخاري صحيح مسلم وكتب السته؟ انت عارف يعني ايه كتب السته؟ صحيح البخاري وصحيح مسلم دول الصحيحان والسنن الأربعة سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه ثم مسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك. هل الكتب دي موجودة في بيتك؟ موجودة هاتها ورصها كده وبس. ما بقولكش إنك لازم تقرأ لكن أنا متأكد إذا وجدت الكتب في البيت فستقرأ. هل بعد كده كتب الفقه عندك إيه من كتب الفقه؟ ببساطة فقه السنة بتاع الشيخ سيد سابق سبل السلام الصنعاني نيل الأوطار الشوكاني. طب من الكتب الكبيرة بقى المغني في الفقه الحنبلي كتاب في فقه الإمام مالك المدونة مثلا كتاب الأم للإمام الشافعي في فقه الشافعية كتاب في فقه الأحناف المبسوط ولا غيره روضة الطالبين مثلا في فقه الشافعية
في نص دقيقة كتاب المبسوط ده الإمام ألفه وهو في جب وهو في بير
كانوا حابسينه
فكان الطلبه يقفوا فوق على
وهو يمليهم بس. فكيف تهجر مثل هذه الكتب في كتب الزهد والرقائق والتربيه والتزكيه؟ عايزين نتكلم بقى عن علاقه الكتب بالتزكيه في الحلقه القادمه باذن الله تعالى. استكمل مع المشايخ احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.